أسعدكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تخصيص الجورب بالصفيق دون الرقيق وبين القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام؟ أسعدكم الله.
بشرط أن تثبت أن هذه الشراريب الخفيفة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح الشراب في زمانه مترددا بين هذا النوع الثخين وبين هذا النوع الرقيق الذي كان معهودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة من التساخين التي وردت فيها الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الغليظ، لأنهم كانوا يريدون ستر القدم عند الوطء والمشي، وسميت غزوة الرقاء بسبب هذا، لأنهم يجدون المشقة في المشي وهم محتفون. فلو كانوا يلبسون الشراريب الخفيفة لم يكن هناك فائدة ولم تكن هناك حاجة لستر القدم. وعلى هذا فإن ترك الاستفصال أيضا هذه القاعدة ما ترد إلا في حال السؤال، يعني لو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أأمسح على الجوربين، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على جوربيك لصح، فقل لم يستفصل منه، لكنها جاءت حكاية فعل مسح على جوربيه، ولم تجئ بصيغة القول حتى تقول ترك الاستفصال، فيما حتى نقول إن ترك الاستفصال هنا إن قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. هذه قاعدة ليست بواردة هنا وليس لها محل، وينبغي في القواعد الأصولية أن توضع على حسب ما وضعه العلماء رحمة الله عليهم في مناهجهم في أصول الفقه. فمثلا في حديث الأعرابي لما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل منه، ممكن أن تقول في عدد من جملة من المسائل والأحكام التي قيل فيها بتعميم الكفارة في هذه المسألة أن تقول إن هذا يستقيم فيه قول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. مثلا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة انطلقت حاجة أفأحج معها وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هنا يستقيم أن تقول ترك الاستفصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل الرفقة التي معها مأمونة، هل معها نساء، هل معها رجال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني حج مع امرأتك ولا تدعى تسافر بدون محرم مطلقا سواء كان في رفقة مأمونة أو في رفقة غير مأمونة. هنا يستقيم في الأسئلة والأجوبة تقول ترك الاستفصال، لأن المقام مقام سؤال وجواب. أما في حكايات الفعل والنصوص الواردة في حكايات الفعل هذه لا يستقيم فيها قوله بترك الاستفصال أنه نزل منزلة العموم في المقال. وهنا أنبه بعض طلاب العلم أنهم ربما يقرؤون عن بعض القواعد ولكن لا يحسنون تطبيقها أو يسمعون ببعض القواعد فيستدلون بها دون إحسان لتطبيقها، فليس كل قاعدة تسمع تطبق. وينبغي على طالب العلم إذا سمع بالقواعد وأراد تطبيقها أن يقرأها على علماء وأجلاء وأن يعرف ضوابط التطبيق، وإلا تزل به القدم، لأن هذه القواعد منضبطة ولها أصول إذا خرجت عن مسارها ربما أفتى الإنسان بحل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله، وهذا مجرد. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في القواعد الفقهية يحذر من الإغراق في القواعد الفقهية خشية أن طالب العلم يسترسل فيها فيحل ما حرم الله. وعلى هذا مثلا لو قلنا أن جلب المصلحة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قد يترك الإنسان فرائض الله عز وجل على هذا، فتجده ربما يقول إن جلب المصلحة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فيعتذر أي مفسدة. فإذا نودي للصلاة مع الجماعة يقول أخشى الرياء فإذا ما أصلي مع الجماعة، لأن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالإغراق في القواعد الأصولية والفقهية ربما يخرج الإنسان إلى تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله أو ترك الواجب الذي فرض الله أو إيجاب ما لم يوجبه الله. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتقيد في هذه الأمور، وينبغي أن لا يستدل طلاب العلم، خاصة أننا نسمع أن بعضهم يناقش بعضا فيستدل ببعض القواعد بطريقة عجيبة غريبة. ولذلك ينبغي التقيد في مثل هذا، وأن لا يتناول طالب العلم المواد الأصولية التي هي في أصول الفقه من قواعد وضوابط إلا وله علم وإلمام وإدراك وله دربة وخبرة على أيدي العلماء. والله تعالى أعلم.